ولبيتي العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع بداية المجتهد. نعم. عندنا ثلاث مسائل، على نأخذ مسألتين منهما أو منها. بعدما انتهى من الكلام على التي تنقطع، حيضتها، نعم. قال المسألة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي، يعني لو دفع واحدة من الدم ورأت الطهر فقد انقضت مدة النفاس. وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، هو أقل مدة النفاس يعني. وقال أبو يوسف صاحبه 11 يوما، وقال حسن البصري 20 يوما، وكل ذلك ما في أي دلالة من الدلالات على ما قالوا بحال من الأحوال. وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال يسأل النساء عن ذلك، وستون يوما للوجود، نعم. وأصحابه ثابتون على القول الأول، وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما. والحق أن الشافعي يرى أنه أن أكثره 60 أكثر النفاس 60 يوما. وهذا خطأ أيضا في النقل عن الشافعي في الكتاب. قلت لكم في بعض الأحايين يهم المصنف، يهم في هذا الباب، ووهم في هذا الباب أنه قد ينسب للمذاهب ما ليس من المذاهب، أو ينسب لهم أقوالا هذه الأقوال ليست هي المعتمدة في مذاهبه. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشبهية من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما، وهذا تفريق بلا مفرق لا دلالة عليه من الشرع بحال من الأحوال. عليكم السلام ورحمة الله. وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء، وهنا أتى لك بسبب الاختلاف في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله. لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. فحديث أم سلمة كانت تجلس 40، وهذا الحديث وإن صح هو موقوف على أم سلمة. لو قالت كانت تجلس يعني تؤمر فتجلس، لكن هذا معناها أن أغلب حال النساء في المدينة كان في هذا التوقيت أنها تجلس 40. نعم. طيب، هو النفاس لغة الولادة واصطلاحا هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع. النفاس لغة هو الولادة لأنه تخرج نفس. أعوذ بالله، يعني رغم طهر تجلس هذه المدة. ولذلك لابد من التعلم، هذه أبواب خاصة فلابد من تعلمها. نعم. واصطلاحا اصطلاحا هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع، يعني عقب فراغ الرحم من الحمل. والعلماء يقولون سمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، فيقال نفست المرأة، أو تقول نفست المرأة إذا ولدت وهي نفساء. وأحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء. قد قال بعضهم بأن النفاس هو حيض متجمع. سألت الأطباء المختصين فقالوا لا، ليس هذا بصحيح. نعم. لأنه حيض متجمع عند الفقهاء، فإنه يحرم ما يحرم الحيض ويسقط ما يسقط الحيض، إلا في أمور لسنا بكام عليها الآن. أكثر مدة النفاس العلماء اختلفوا فيها كما نقل الإمام، فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أمين أمام القول الأول أكثر مدة النفاس 40، القول الثاني أكثر مدة نفاس 60، القول الثالث التفصيل. وفي التفصيل قالوا بأنه في التفريق بين الذكر والأنثى. وفي الأقل الدفعة الواحدة كما قالها الإمام الشافعي والإمام مالك، وهو الصحيح، لأنه المسألة على الدم الذي يلخيه الرحم، دم خرج من فرج المرأة بعد الوضع. والأحناف يوقتون له توقيتا ليس عليه ثمة دليل. نعم. والأصح في ذلك نقول أن الأهم أكثر مدة نفاس في هذا الباب، لأنه الأقل نادر في النساء، ممكن تكون دفعة واحدة من الدم، هذا نادر في النساء، لكن أقول بانقطاع الدم ورؤية الطهر ينقضي الأمر. أكثر مدة النفاس القول الأول قول المالكية والشافعية وهو قول داود الظاهري وعطاء والشعبي أن أكثر مدة النفاس 60 يوما وغالبه 40 يوما، وأدلتهم في ذلك الوجود، أدلتهم في ذلك الوجود، والوجود حاكم، ولذلك كان الإمام مالك يقول هن أعلم بأنفسهن، والوجود حاكم. قال الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، عندنا امرأة كانت ترى النفاس شهرين. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد، واختاره المزني من الشافعية أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ودليلهم في ذلك ما رواه أحمد عن أم سلمة، وكان إسناد فيه كلام يعني. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما، وحسن النووي وغيره. الحق أن نقول هذا الحديث ليس حجة في ذلك، لأن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنها تجلس 40، ولا الصحابة حتى قالوا بذلك. أم سلمة غاية الأمر أنها تحكي على واقع حال النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، واقع حالهن أنهن يعني ما يزيدن على 40، لكن هناك في النساء من كانت تجلس إلى 60، فلذلك وهذا يدخل تحت قولي عموم قولي يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الأحكام دائرة على وجود، الأحكام دائرة على وجود الدم في هذا الباب. أما القول بالتفصيل في التفريق بين الذكر والأنثى أنه يطوف الذكر دون الأنثى أو العكس، فهذا تفريق بلا مفرق، هذا تفريق بلا مفرق. إذن أقل مدة للنفاس على الراجح الصحيح هو دفعة واحدة كما رجح المصنف، كما قال الشافعي والإمام المالك، وكما قلت أصل ذلك قوله ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأدار الحكم على وجود الدم. أما أكثره فهو 60 يوما للوجود. طب إيش الثمرة في البحث عن أكثره؟ الثمرة في ذلك بأنه لو ازداد الدم على 60 تكون مستحاضة، هذا إذا كان الأكثر على 60، وإن كان أكثره على 40 فإنه بعد إذا عبر الدم 40 نقول أنها مستحاضة، ونبحث لحلها في هذا الباب على ما بينا في أصناف النساء، وهذا القول الراجح الصحيح. أما القول بمسألة التفريق بين الذكر والأنثى لا دليل عليه. الاختلاف في دم الحامل. اختلف الفقهاء قديما وحديثا على الدم الذي ترى الحامل أهو حيض أم هو استحاضة، هذا اختلاف عريض بين العلماء في هذا الباب. ذهب مالك والشافعي في أصح قولي، لأن الشافعي له قول أيضا يوافق الأحناف والحنابلة، على أن الحامل تحيض، وهذا قول عائشة صراحة، وعائشة أخبر بالنساء من غيرها. وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها بعد الحمل هو دم فساد وعلة، إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، يعني عندما تصرخ بالطلق والماء ينزل كثيرا ينزل معه الدماء، هذا دم النفاس. وأن حكمها حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك. طبعا حكم النفاس كما قلنا كحكم الحيض، الطواف والصلاة ومس المصحف وغير ذلك من أحكامه ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة، هم الذين يقولون بالاستظهار، وهذا يعني من شاء لا دليل عليه. قالوا حكمها حكم الحائض نفسها، يعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع في ذلك أكثر من 15 يوما، وقيل أنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض، كل ذلك لا دلالة عليه. وقيل أنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت عليها، ففي الشهر الثاني من حملها تضاعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث ثلاث مرات، وفي الرابع أربع مرات، وهذا كله لا دليل عليه. سبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة. واختلاط الأمرين فإنه يكون مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إن كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بعض الأطباء في هذا الباب. تعلمون أن المروج كان طبيبا أيضا. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. يبقى إذن هو بيبين أنه حقا تكون دم حيض، وفي الأغلب يكون دم علة، وانتقل بعد ذلك إلى الصفرة والكدرة، وهذه حالها طويل. عامة مسألة الحامل تحيض أم لا، هذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول هو ما ذهب عليه الحنابلة والأحناف، وهو كما قال المصنف هو قول الأحناف والحنابلة والثوري، نعم، وهو أيضا قول للشافعي أنه دم علة وفساد وليس بدم حيض. وسيدلوا على ذلك صراحة بأدلة تقوي لهم هذا الباب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. وجد دلالة عندهم أنه جعل الحيض على من على براءة رحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. لما جعل الدم دم الحيض على من على براءة الرحم من الحمل يعني، فلا يجتمع معه. الطبيب هنا قال قوة المرأة تجعل هذا الحيض الدم حيضا. الثاني أيضا يسألون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلق زوجته وهي طاهر أو حامل، فجعل طاهر أو حامل أو مقابل، فجعل الحمل أيضا علما على عدم الحيض. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية، وهذا القول أيضا فيه ما فيه من النظر فوق ما يكون من الأثر، فقد استدل الشافعية والمالكية، نعم، بأن الدم الذي تراه هو دم الحيض في قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، فقالوا هذا الدم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه إن وجد لمن أتخلف عنه، وش الدلالة على التخلف عنه؟ وأما ما فهمتم هو خطأ، هو الكلام على الغالب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت في الحامل ترى الدم إنها تترك الصلاة. وعائشة أصلا قالت ذلك وهي الأخص علما بهذا الباب، والصحابة لم ينكروا عليها حرفا واحدا. وأما من النظر فإن الدم الذي تراه الحامل يتردد بين دمي الجبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة، فلا بد أن يكون دم جبلة هو دم الحيض، وإن كانت العلة فلا بد من إثبات العلة وسبب العلة في هذا الباب، ولأن هذا الدم لا يمنع الرضاع، بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، ولأن الرضاع بيمنع دم النفاس في امرأة بتقول بترضع نظيف صحيح، يعني لا يأتي الدم النفاس ولا الحيض. الحق أن القول الراجح في هذا الباب أن الدم الذي تراه المرأة الحامل هو حمل دم حيض لقوة حملها، ولأن الأصل في الدم التي يلقيها الرحم أنها على الحيض، إلا أن يدل الدليل على خلافه. هو طبيا قال أن قوة المرأة أو تقوية المرأة، أو كانت المرأة قوية، المرأة القوية تحيض، أما الضعيفة فيضعف عنها نزول الحيض، في هذا الباب يكون دم فساد ودم علة. لكن الراجح الصحيح الحامل تحيض، نعم الحامل تحيض. بقي المسألة الثالثة السفرة والقدرة، يطول القول فيها وتفصيلها في المزاد بإذن الله، يكون في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا.